السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. لما نتكلم عن مواقع زي اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر، هذه مواقع من أكثر مواقع استخداما في عالمنا العربي أصلا، وإحنا نتكلم عن وسائل حديثة سهلت وصول المعلومات لنا، سهلت التواصل بيننا، فتحت الأبواب، صار في حراك اجتماعي، أثرت تأثير مباشر على فكرنا وتوجهاتنا سواء إيجابا أو سلبا. وإحنا ما ننكر إنه هذه الوسائل يعني من جد يعني صارت مؤثرة في حياتنا اليومية بشكل كبير جدا. كلامنا اليوم حيكون عن دور هذه المواقع في اقترابنا من الله سبحانه وتعالى أو ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى، كيف وإيش هي العوامل التي ساهمت وعززت ذلك، أو كيف إحنا نستطيع أن نفعل هذا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن الحرام. أول حاجة لابد نعرف يعني هذه المواقع اللي تسمى اجتماعية مثلا، ليش تسمى اجتماعية؟ هي في الحقيقة تعريفها يعني هي منظومة من المواقع الإلكترونية بدأت من... هي طبعا بدأت من انتشار منذ سنوات، يعني مثلا احنا دخلنا واحنا بدينا فيها الفيسبوك مثلا، دخلنا الفيسبوك على اساس في البدايه تواصل مع الاصدقاء والاشخاص المقربين، تبادل صور ومعلومات خاصه عن حياتنا. والمواقع هذه بعد فتره صار لها حجم كبير في حياتنا وقربت البعيد، صار لها اثر كبير جدا. وبعدين يعني قبل فتره قريبه جدا ما هي بعيده، لما بدا الربيع العربي في عدد من الدول كان لهذه المواقع دور كبير جدا، مثلا في تنظيم وشحن الشباب للخروج ونقل الأخبار، حتى ما في أحد يقدر ينكر دور هذه المواقع كيف كان مؤثر وساهم مثلا في نجاح هذه الاحتجاجات في بعض الدول. فأثر المواقع ما حد ينكر أنه كبير جدا، لدرجة أنه دول تغيرت باستخدام بعض الشعوب لهذه المواقع، تخيل. فبما أنه هذه المواقع ما في أحد ينكر تأثيرها ولا حد ينكر انتشارها، صار خاص منتشر انتشار الهشيم، واحنا كمان كل الناس وصلنا لمرحله ادمان ليها ومتاثرين فيها جدا، السؤال يطرح نفسه، هل احنا نستخدمها استخدام صحيح او هل احنا نستخدمها زي ما ينبغي؟
الاخبار بشكل عام ويعني جانب الكوره وجانب الاخبار الساخنه،
واكثر المواضيع التداول بين الشباب الفتره هذه برامج الرياضيه لكره القدم والأوضاع السياسية الحين اللي يمر فيها الشارع العربي ككل،
الثورات العربية والربيع العربي، انتخابات مصر، الإلحاد والمشاكل اللي طلعت أخيرا، وبعض الأفعال الخير خصوصا بالصيف حنا حاليا.
كثير من الناس صاروا يستخدموا زي ما قلت لك مواقع اجتماعية، تويتر، فيسبوك، اليوتيوب، لكن قديش، إيش عددهم، إيش الإحصائيات؟ يتم إجراء نحو 100 مليون بحث يوميا من العالم العربي على محرك البحث جوجل. في 13 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية، شوف العدد الكبير، ومتوقع أنه يصل عدد مستخدمين العرب للإنترنت بنهاية عام 2012 إلى 100 مليون، عدد كبير، إحصائيات خيالية، شيء كبير جدا. وهذول 100 مليون هل استخدموا الإنترنت في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا في الابتعاد عنه؟ هذا أهم سؤال، يعني إحنا لما نعرف أنه مستخدمين الإنترنت من الشباب من سن 15 إلى 29 سنة يشكلوا نسبة 70% من المستخدمين، هذا وفق موقع متخصص في إحصائيات، فكلهم أغلبهم شباب وإحصائيات كبيرة وعدد كبير جدا، مئات عشرات الملايين بالأصح. فحال الشباب والناس عموما مهما كان ممكن يتغير بكل سهولة إلى الأفضل لو أحسننا استخدام هذه المواقع الاجتماعية واليوتيوب. دائما نشتكي من حال الأمة وحال المسلمين، طيب كل الأمة دحين يستخدموا تويتر وفيسبوك ويوتيوب، إيش قدمت أنت عشان تغير وضعهم للأفضل؟ أدخل هذه المجالات، أدخل هذه المواقع واستغل وجود الناس فيها للرفع من حال أمتك من الهوان إلى العزة ومن الهزيمة إلى النصر. أكثر استخدام العرب للإنترنت والمواقع الاجتماعية وفق دراسات بحثية تصب في كلها في خانات معينة، اللي هي خانات التسلية مثل الدردشة والتعارف، تبادل الأغاني والكورة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإخبارية والإسلامية، مواقع البورصات وغيرها. في المقابل نلقى أن الغرب يستخدم الإنترنت بالدرجة الأولى في البيع والشراء، في البحث عن المعلومات وفي عمل دراسات وجمع معلومات عن الشركات، إضافة إلى البحث والتواصل لأهداف تعليمية وبحثية في الجامعة والمدارس، والبحث عن الخرائط ومتابعة أحوال الطقس. في عالمنا العربي بعد ما بدأت الثورات وانطلقت، يعني ظهرت ثورة ثانية في استخدامنا إحنا للإنترنت والغايات منه. فانتشر وقتها الاستخدام من أجل نقل المعلومات الخاصة بالثورات والفيديوهات والصور التي تنقل الأحداث اللي في البلدان هناك، فتغير استخدامنا للإنترنت. صرنا نستخدم الانترنت بطريقة مختلفة، صار في شعور بقضايا داخلية وقضايا أساسية للأمة العربية والإسلامية. فنظرة المسلمين ونظرة العرب تغيرت وقتها من استخدامهم الانترنت. خليني أعطيك مثال عن كيفية استخدام تويتر استخدام حقيقي لأنك تزود من حسناتك، لأنه تويتر وصل استخدامه إلى ذروته، وحتى اليوتيوب. أبا كل واحد منا يحط في باله أنه يقدر يتحصل على أجور كبيرة من هذا المواقع. تويتر مثلا، يعني متابعتك للمشايخ والعلماء والدعاء اللي يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، من كتابة ذكر الله سبحانه وتعالى ونصح الناس، أو أي شخص فاضل يذكرك بالله سبحانه وتعالى، هو أجر في حد ذاته، لأن كل تغريدة تقرأها فيها ذكر لله سبحانه وتعالى فهذا أجر. ممكن تغريدة واحدة تغير حياتك، تعلمك شيء جديد ما كنت تعرفه، فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعلومة. فالمعلومات الحصول على المعلومات صار سهل جدا من غير بحث، المعلومة تجيك لحد ذاتك، فأنت تستطيع أنك تستفيد كثير مرة وتغير حياتك تماما باختيار من تتابع في تويتر. كمان أنت مو بس استفيد، أفيد غيرك. أنت كمان اكتب أي حاجة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، أي حاجة فيها مرضات الله سبحانه وتعالى، حط في بالك أي تغريدة حتكتبها، والكلام هذا أي تغريدة حتكتبها هل هي في رضا الله سبحانه وتعالى ولا لا. في قصة عن استخدام الانترنت بشكل كويس وبشكل إيجابي، خلينا نسمعها. هي قصة حدثت في أيامنا. حاخام يهودي من أصل أمريكي قدم وهو وزوجته وابنه إلى فلسطين انتمى لحزب شاطئ متطرف. هذا حاخام كان يقضي معظم وقته في المراسلة وقراءة مواقع مختلفة في الانترنت، وتعرف على عالم مسلم عن طريق الدردشة في أحد مواقع الانترنت. انفتح باب النقاش بينهم وتبادل الآراء. هذا حاخام كلما زاد تعمقا وكلما سمع أكثر كلما زاد تعلقا بالعالم هذا وبالرغبة في معرفة المزيد عن الإسلام والدين الإسلامي. عرف فيما بعد أنه هذا العالم المسلم ما هو إلا إمام مسجد في أحد الدول الخليجية. هذا الإمام أهدى الحاخام نسخة من المصحف الشريف فأخفاها الحاخام عن زوجته. استمرت علاقتهم وازداد قربا وصداقة منه وزاد تعمقا في الدين الإسلامي. في نهاية الأمر هذا الإمام مسلم أرسلوا إلى بعض علماء الدين الإسلامي في القدس الشرقية، عاونوه على فهم المزيد عن الإسلام، كان لهم دور كبير في اقتناعه بضرورة اعتناق الدين الإسلامي. دخل في الإسلام، بعدين دعا زوجته إلى الإسلام فاستجابت الإسلام ودخلت في الإسلام. هذا الحاخام الآن أصبح داعية إلى الإسلام عبر الإنترنت مع تركيزه على اليهود. أسلم على يديه حتى الآن أكثر من 150 شخص ودخلوا في الإسلام، وهو الآن يفكر بإقامة مركز للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بناء على طلب الناس هذول اللي أسلموا حتى يلتقي بهم ويعرفهم على أصول الإسلام ويدعو غيرهم إلى الإسلام. زي ما المواقع الاجتماعية لها كثير من الإيجابيات أيضا لها كثير من السلبيات. زي ما يجمع حسنات أيضا يجمع سيئات من هذه المواقع، من اليوتيوب، من المواقع الاجتماعية. مثال، الناس تقعد ساعات طويلة على اليوتيوب تتفرج على مقاطع. للأسف الملاحظ أنه المقاطع اللي فيها معاصي لله سبحانه وتعالى منتشر انتشار كبير ومشاهداتها كثيرة جدا، وهي من أكثر المقاطع اللي تشاهد، يعني بلا منازعة على مستوى اليوتيوب كله أكثر مقاطع انتشارا وهي أكثر مشاهدة بلا منازعة هي فيديوهات كليبات غنائية، المشاهدات تتجاوز مئات الملايين المقطع الواحد. عندنا في عالم العربي لو تشوف المقاطع منتشرة زي مثلا مقاطع الرقص ومقاطع ما أقدر أوصفها إلا أنها تبين من العورات والحرام من الله به عليم، مشاهداتها كبيرة جدا، مرة كبيرة ومنتشرة، يعني ممكن توصل ملايين. مقصدي إني وجه رسالة لكل واحد منا أنه نتق الله سبحانه وتعالى فيما نشاهد، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، وأننا حنحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأنه هذه المقاطع ما حتزيد إلا رصيد سيئاتنا، فلا نحمل أنفسنا من الذنوب ما نحن في غنى عنه. حتى أيضا من الاستخدامات السيئة لهذه المواقع من الطرق أنه واحد يزود سيئاته في هذه المواقع، مثلا مثال آخر، لأنه هو تواصل اجتماعي تكوين علاقات، في ناس يكونوا علاقات محرمة مع الجنس الآخر، وهذا من أخطر الأشياء. يعني ممكن الرجال صح أنه يفرح أنه وصل الفتاة هذيك، والفتاة هذيك تفرح أنه وصلت للرجال هذاك، لكن هذه علاقة حرام وتجر إلى الحرام، والحرام صدقني ما ترغب تأتي به أمام الله سبحانه وتعالى. الواحد لابد يكون صادق في أنه يبحث عن الحلال. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه مثلا، وهذا منتشر، يعني لو واحد مثلا أرسل لبيت مثلا وقال له تابعتك على تويتر وعجبت بيك وأبغى أتزوجك، البنت لو صدقته وقعد تأخذ تعطي معها غلطانة، لأنها حتعطيه مجال أنه يدخل قلبها ويجرها للحرام سواء بالكلام أو بالنظر أو باللمس. وما حد يقول لا أنا أعرف نفسي ما حيصير كذا، في النهاية العاطفة تغلب على كل شيء، ويروح ممكن ينجر للحرام لو أعطى لنفسه مجال أو أعطى لغيره مجال. التصرف الصحيح في هذا موقف مثلا انه والله تقول والله هذا رقم اهلي تبتزوج حياك الله تفضل هذا رقم اهلي وتبيته من ابوابها, مو انا وانت نكون علاقة مع بعض. لانه ايش هنا الخطأ, انه الناس مثلا يبرروا الحرام ويبرروا علاقات, اوه نبغى نتزوج نبغى نشوف وتلقى الناس داخلين في علاقات غلط كده. فالواحد لابد عموما هذول مثالين عشان تعرف كيف استخدام هذه المواقع في الحرام. لازم نحاول بقدر ما نستطيع ان نبعد عن الحرام عن طريق هذه المواقع. فاصل نرجع لك. اهلا وحياكم الله. بعد ما ذكرنا هذه الاحصائيات عن مواقع التواصل واليوتيوب والانترنت وتكلمنا عن طرق الاستخدام الواقعيه لهذه المواقع سواء ايجابياتها وسلبياتها, وقبل شويه ذكرت لكم مثالين كبيرين عن السلبيات وذكرت لكم كيف ان الواحد ممكن يستخدم هذه المواقع للبعد عن الله سبحانه وتعالى, هل يمكننا ان نعكس هذا الوضع ونطبقه عشان نصير اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى ولا لا؟
عن طريق بعض الاخوان المجتهدين في نشر بعض الادعيه بعض النشرات الدعائيه التي تدعو الى الله عز وجل.
هل عن طريق نشر الدعوه عدم نشر اي شيء مسيء للاسلام؟
دعوه الى الله هو طرح بعض الاشياء منها التذكير بالله والسعي في نشر الدعوه.
شيء نشر الدعوه ابراز صور العلماء المسلمين والصحابه وقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه طرق كثيره وافكار كثيره انه كيف نستخدم المواقع هذه للتقرب من الله سبحانه وتعالى, لانه احنا من جد ممكن نستخدم هذه المواقع نتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر ونزود من حسناتنا. يعني بذكر لكم مثال اليوتيوب مثلا, خلينا نتكلم على اليوتيوب. اليوتيوب فيه مقاطع كثيرة تستطيع فيها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من حسناتك. يعني مثلا في قرآن منتشر كل الصور وكل القراء تستطيع تسمع تشغله في بيتك. والله عظيم أخي هذا أجر كبير. يعني تخيل الحرف الواحد لك 10 حسنات لو رددت معه مثلا لما تسمع الآية واحدة. يا أخي آية واحدة آية من كتاب الله ممكن تغير حياتك. كثير من المعلومات كثير من المحاضرات موجودة على اليوتيوب, تستطيع ان لما تختار المقاطع اللي تتفرجها تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بشكل كبير جدا. انك لما تختار المقاطع هذه, لانه في مقاطع ما كذا بسيط ممكن دقيقتين تسمعه تتفرج عليه, هذا المقطع يغير حياتك, هذا المقطع يخليك قريب جدا الى الله سبحانه وتعالى, طول حياتك انت قريب الى الله سبحانه وتعالى بسبب هذا المقطع. هاي فرصه امامنا الان, خلينا نرفع الهمم نستخدم هذا الموقع نستخدم الانترنت نستخدم المواقع كلها للتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر. انتهت حلقتنا, استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.